شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج الناس والأزمة. الإسلام أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن حسن خلقه أغاظ عدوه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عادة أيها الإخوة، ما تكشف الأزمات عن المعدن الجيد للناس. ولئن كان الناس مدعوين دائما إلى التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساويها، فهم في الأزمات أشد حاجة لهذا التحلي والتخلي. قد تفرز الأزمة تغيرا في سلوك المتأزم، وتسفر المحن عن خور في نفس المنتحن، فتجده إذا ما نزلت به النازلة تغير وجهه، وانتفخت أوداجه، واحمرت عيناه، ولغط في الحديث، وربما تجرأ على خالقه عياذا بالله تعالى، فوقع في مصيبة أعظم. وأي خطر أخطر من الخروج من دائرة الإيمان والعياذ بالله. ولو كان المختبر عالما أنه لا راد لأمر الله، وأن الله لا يقسم له إلا الخير، لصبر بما حكم الله تعالى ورضي بما قدر. فالجزع والسخط لا يرد من أمر الله وقدره شيئا، فليملأ العبد قلبه يقينا بالله أنه سبحانه ما أراد به إلا خيرا، وأنه أرحم به من نفسه. أعرض عليكم في حلقة اليوم من برنامج الناس والأزمة خلقا نافعا في الأزمات. عنوان حلقة اليوم: الصبر وعدم الهلع. يحكى أن رجلا دخل على أعمى قد قطعت يده ورجله، فوجده يشكر الله على نعمه، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. رجل أعمى قطعت يداه ورجلاه، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتعجب الرجل من قوله وسأله: على أي شيء تحمد الله وتشكره؟ ما أنت بدون عيون أعمى وبدون يدين وبدون رجلين. فقال له: يا هذا، أشكر الله أن وهبني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. الصبر وعدم الهلع. قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة، وكان قد كف بصره، فهرع الناس إليه يسألونه الدعاء، وكان مجاب الدعوة. قال عبد الله ابن السائب: فأتيته وأنا غلام فتعرفت عليه، فعرفني وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم. فقلت له: يا عم، أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. هو مجاب الدعوة. قال: يا الناس يأتون إليك يقولون ادعوا الله لنا لأنك مجاب الدعوة، لو دعوت الله لنفسك فرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. ما شاء الله. أوحى الله عز وجل إلى بعض أنبيائه: إذا أوتيت رزقا مني فلا تنظر إلى قلته، ولكن انظر إلى من أهداه إليك. وإذا نزلت بك بلية فلا تشكني إلى خلقي، كما لا أشكوك إلى ملائكتي حين صعود مساوئك وفضائحك إلي. أيها الإخوة، من أدب المسلم عامة وعند الأزمات خاصة الرضا وعدم الهلع، بل الصبر والهدوء وسكون القلب واطمئنانه إلى قضاء الله تعالى وقدره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر، إذ الفتنة لها سببان: إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر. فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر وتكون نفسه تريده. فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك الفتنة. واسمعوا لقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. مفسرون قالوا: الهلوع من الهلع، وهو أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه. إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه. فسرتها الآيات معنى الهلوع، إن الإنسان خلق هلوعا، فسرتها الآيات التي بعدها: إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا تهلع ولا تجزع. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. إن الدار أيها الإخوة التي ليس فيها كدر ولا حزن هي الجنة، وأهلها في فرح مستمر ومتعة دائمة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أما هذه الدار فممزوج، راحتها بتعب ويسرها بعسر وساعتها بضيق، فاصبر وصابر واحصد ما استطعت من الحسنات فلعلك تظفر بالجنة وتكون من أهلها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. نسأل الله السلام لنا ولكم، لكن هذه سنة الحياة وسنة الله في الأرض. الآن أيها الإخوة، ينفع في علاج الهلع أمور: أولها التزام باب الله في الرخاء، يعني الآن من أجل أن يقي الإنسان نفسه من الهلع، من أن يكون هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، فهناك بعض الأمور تنفع في علاج الهلع. أولها الالتزام بباب الله في الرخاء والانكسار على بابه عند النعم، لأنه من تعرف إلى الله في الرخاء تعرف الله إليه في الشدة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والشاهد هنا: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. التزام باب الله في الرخاء ينفع في علاج الهلع. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة جديدة في حلقة جديدة من برنامج الناس والأزمة، وأنا أتكلم في حلقة اليوم عن خلق مفيد نافع في الأزمات، إنه الصبر وعدم الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وكنت أعرض عليكم لنقاط في مسائل تنفع في العلاج من الهلع. النقطة الأولى: التزام باب الله في الرخاء والانكسار على بابه عند النعم. فمن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. النقطة الثانية النافعة في علاج الهلع: الإكثار من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الإخوة، هذا القلب لا يهنأ ولا يطرب ولا يسكن ولا يسر ولا يرتاح ولا يسلم ولا يسعد ولا يحن ولا يطمئن ولا يميل إلا إلى ذكر الله. قلبك الذي بين جنبيك يطمئن بالذكر، ففقد الذكر يعين على الهلع، والإكثار من الذكر يعين على الرضا والسكينة والاطمئنان. فالذكر ميزان المسلم، يستقر في حياته باستقرار الذكر في قلبه. أما من لا يذكر الله إلا قليلا فيبقى قلقا مذبذبا مضطربا. حدث أحد الدعاة بأن طبيبا في مشفى نزل في واحد من غرفها مريض. كان هذا المريض يصرخ ويتلوى ويتأوه ويزبد ويرعد ويثير جلبة وضجة في القسم كله طيلة إقامته أياما طويلات. لما ذهب هذا المريض نزل في الغرفة نفسها مريض يشكو المرض عينه، نفس المرض، لكن هذا المريض الثاني كان مستقرا، كان مطمئنا، كان ساكنا، كان هادئا. عجب هذا الطبيب، المرض نفسه، وصادف بأن الغرفة نفسها. ما الأمر؟ لما تواصل مع هذا المريض الثاني وجده من المرضى الذين يكثرون ذكر الله. ذكر الله يعطي الإنسان طمأنينة والقلب راحة وسكونا، أما فقد الذكر يؤديه إلى الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن النقاط والأمور المفيدة في علاج الهلع، أولها التزام باب الله في الرخاء، وثانيها الإكثار من ذكر الله تعالى، الثالث مطالعة الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أجر الصابرين وثوابهم ومقامهم عند الله تعالى. في القرآن الكريم 90 آية أيها الإخوة تتحدث عن الصبر، منها آيات كثيرات تتحدث عن أجور الصابرين. فأنت إذا طالعت أجر الصابرين وثواب الصابرين ومقام الصابرين عند الله تعالى، سكنت نفسك وهدأ قلبك وارتاحت نفسيتك ورضيت عن أقدار الله تعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر، بشارة يرسلها الله تعالى لك، وبشر الصابرين، ثم يقول لك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهنيئا للصابرين الذين يطلعون ويقرؤون ويراجعون ويدرسون أجور الصابرين وثوابهم ومقامهم عند الله تعالى. الأمر الرابع النافع في علاج الهلع قراءة سير بعض الأنبياء والصالحين وصبرهم على المصائب والبلايا، فهذا يرفض الإنسان بقوة الصمود أمام التحديات المفروضة. أرأيت طفلا نشأ نشأة أصعب من نشأة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد الأب الحامي قبل ولادته والأم الرؤوم في سنواته الأولى والجد الكافل بعد ذلك بقليل والعم المناصر بعده بفترة، ثم هو صلى الله عليه وسلم صابر. ثم لما كانت البعثة أذاه من أذاه ورماه من رماه وأساء له من أساء والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الجميع بالصبر. إنك لو اطلعت على صبر سيدنا يوسف، كيف آذاه إخوته، كيف رموه في الجب، كيف كادوا له المكائد، كيف جاءت سيارة، كيف بيع كما يباع العبيد وهو حر نبي كريم، كيف دخل السجن ظلما، كيف تعرض لفتنة امرأة العزيز، كيف مرت عليه سنوات السجن الطوال، وهو يتلقى كل ذلك صابرا. إنك لو اطلعت على سيدنا أيوب وما مسه من الضر، وكيف كان يناجي ربه، وكيف كان يدعو خالقه، وكيف كان يتألم ويتلوى من شدة ما نزل به من بلاء، وكيف كان يتلقى ذلك برضا عن الله عز وجل وصبر، لتعلمت الصبر، ولا شد على قلبك، ولا ازدادت رباطة جأشك في التسليم لأمر الله عز وجل، وفي تلقي أقدار الله تعالى بالصبر والرضا. قراءة سير الأنبياء والصالحين، سير صبرهم على المصائب والبلايا، يرفض الإنسان بقوة الصمود أمام التحديات المفروضة عليه، ويخلصه أو يقلل عنده الهلع. الآن الفائدة الخامسة التي تعينك في علاج الهلع، التسليم لأمر الله وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. البلد بلد الله، والعبد عبد الله، والأمر أمر الله، والنهي نهي الله. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أن الدنيا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن أهل الدنيا لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فسلم الأمر لصاحب الأمر. التسليم لأمر الله لقضائه ولقدره يعينك في علاج الهلع. عندما يقع الإنسان بالمكروه أو بمصيبة، لا يصح أن يقول: لو أني فعلت كذا لما حصل كذا، لو أني لم أفعل لم يحصل. ففي ذلك إشعار بعدم الصبر على ما فات مما لا يمكن استدراكه، ووقوع في شرك وساوس الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدنا أن لا يقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أن تجتهد وابذل من الجهد ما استطعت، ثم توكل على الله عز وجل. بعد هذا مهما حدث من شيء قل: قدر الله وما شاء فعل. ذم الله الذين قالوا هذه الكلمة لو عند المصيبة التي حلت بالمسلمين في وقعة أحد. قال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه مقولة المنافقين يوم أحد لما وقع بالمسلمين ما وقع من المصاب. قالوها يعارضون القدر، يعتبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في خروجهم إلى العدو. فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن التسليم بأمر الله، لأمر الله ولقضائه، هذا أمر خامس ينفع في علاج الهلع. الأمر السادس قبل الأخير: التفكير بعواقب الجزع وقلة الصبر. يعني لو فكر أحدنا بجزعه ماذا يمكن أن يحصل، لو فكر بقلة صبره ماذا يمكن أن ينال، بالعكس، قلة الصبر مع الجزع ستزيد الأزمة أزمة، والشدة شدة، والضيق ضيقا. فالهلع يذهب الأجر والثواب دون أن يحل أي مشكلة، بل يصد أبواب حل المشكلة ويغلق الفكر ويقطع طريق الخروج من الأزمات، وربما أوقع المرأة في مرض زائد عما حل به من الأزمة. كان أحد الصالحين يدعو فيقول: اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يومين أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. آخر أمر في علاج الهلع أيها الإخوة، الإكثار من النوافل والطاعات المفروضات والمسنونات، لأن الله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالصلاة وذكر الله تعالى كما سبق والإكثار من الفرائض والنوافل تربط على قلبك وتشد في عزيمتك حتى تكون صابرا بعيدا عن الهلع. إلى لقاء قريب، أستودعكم الله ودمتم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلتقرأ أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا: أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.